لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وهادينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. من أصناف الروايات الواردة في باب التفسير ما يمكن أن يصطلح عليه بالروايات التحريفية، ولا يمكن لأي باحث إسلامي أو أي مفسر للقرآن الكريم أن يشيح النظر عن هذه الطائفة من الأخبار حتى يحدد موقفه منها، كما أن الحديث الذي قد شرعنا به حول دور السنة في التفسير، في تفسير القرآن الكريم، يتصل اتصالا وثيقا بتحديد رؤيتنا في قضية التحريف. فإذا صح الزعم الذي يذهب إليه البعض من أن القرآن الكريم محرف، فحينئذ عن أي سنة نتحدث؟ السنة التي الروايات التي تفسر القرآن الكريم. ولذلك كان لزاما علينا في هذا السياق أن نتطرق إلى قضية التحريف، ونبين الرأي الصحيح فيها. ولذلك سوف أتطرق لهذا الموضوع من خلال عدة وقفات. الوقفة الأولى نتطرق فيها إلى مفهوم التحريف ومعانيه ومستوياته. في الوقفة الثانية إن شاء الله تعالى سوف نتطرق إلى الأدلة المعتبرة على صيانة القرآن الكريم من التحريف. في الوقفة الثالثة نتطرق إلى التحريف في الرؤية الشيعية، حيث أن التهمة التي لا تزال تفوه بها بعض الألسن تتهم الشيعة بأنهم يقولون بالتحريف، مع أن الروايات التي يستفاد منها التحريف منتشرة في كتب المسلمين على اختلاف فرقهم ومذاهبهم. لكن ربما يكون الشيء المؤسف أن بعض علماء الشيعة المتأخرين غفر الله له ورحمه قد ألف كتابا تحت عنوان فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب، وهذا الكتاب جرى الكثير من الويلات، ووقف كما سوف أشير لاحقا علماء عصره وردوا عليه. ومع الأسف هذا الكتاب إلى الآن يطبع في أماكن من العالم الإسلامي، يطبع في باكستان وفي غيرها من الدول، ويقولون هذا رأي الشيعة في القرآن الكريم. وأعتقد أنه من الصحيح أن يتولى بعض علماء الشيعة التعليق على هذا الكتاب وطبعه. يعني هناك ردود عديدة على هذا الكتاب، كتاب فصل الخطاب تبلغ العشرات، وردود علمية متينة من علمائنا، سواء ممن عاصر الشيخ النوري مؤلف هذا الكتاب أو ممن جاء بعده. لكن أعتقد أن الخطوة الأنسب والأصح، بدل أن يظل هذا الكتاب كقميص عثمان ينشره الآخرون ممن لا يهمهم مصلحة القرآن الكريم بقدر ما تهمهم العصبيات المذهبية القاتلة والمقيتة ليسجلوا نقطة على هذا المذهب فينشرون هذا الكتاب، بدل أن يتولوهم، فأنا أدعو إلى أن ينشر وبكل جرأة يتولى بعض العلماء ويناقش كل ما فيه، يضع المتن ويناقش كل ما في هذا الكتاب. على العموم هذه وقفة الآن استطردت فيها، لأننا سنأتي إليها إن شاء الله لاحقا. ثم الوقفة الرابعة والأخيرة إن شاء الله تعالى ستكون تحت عنوان، هي تحت عنوان روايات التحريف في الميزان النقدي، الروايات الموجودة في مصادرنا، وفي ربما نتطرق إلى الروايات الموجودة في مصادر الآخرين. هذه وقفات طبعا مع الإشارة الضرورية، لأن موضوع التحريف موضوع مهم ولابد أن يقارب بموضوعية وليس بعاطفة، والذي عليه أن يتعامل مع هذا الموضوع لابد أن يكون ملتفتا إلى أن السهام التي تطال القرآن بأنه قد نالته يد التلاعب والتحريف، هذه السهام تأتي من مختلف الجهات. الكثير من المستشرقين كتبوا في هذا الشأن وكتبوا كتب دقيقة، وفيها الكثير من أحيانا من السموم، لأن البعض منهم ربما كانت لديهم أغراض معينة وراء كتاباتهم، وهم يدخلون إلى دراسة هذا الموضوع وليسوا محملين بفكرة عقدية مثلنا نحن عندما ندرس القرآن، ندخل إلى دراسة هذا الموضوع ونحن محملون بعقيدة نريد أن ندافع عنها، أعني عقيدتنا بصيانة القرآن من التحريف. لذلك هؤلاء كتبوا كتب كثيرة، وهذا من جهة، ومن جهة أخرى الروايات الموجودة في الفضاء الإسلامي كما قلت. فالبحث طويل، ولكن ونحن إنما أطللنا عليهم من باب أنه يتصل بموضوعنا، أعني دور الرواية في التفسير اتصالا وثيقا، لكن لا نريد، لا يسعنا أن نتوسع، وإنما نلقي أفكارا هي العمدة في الباب، بحيث نستطيع إن شاء الله تعالى أن نقلع هذه الشبهة من أساسها. في الوقفة الأولى معنى التحريف ومستويات التحريف، نقول في اللغة حرف الشيء بمعنى طرفه وشفيره وحده، ولذلك ورد في القرآن الكريم أنه ومن الناس من يعبد الله على حرف، هذا بمعنى أنه على الشفير الهاوية يراقب مصالحه، إذا رأى أن العبادة تهيئ له وتحقق له أغراضه ومصالحه فيسير في جو العبادة، وإلا ينتقل إلى حرف آخر. هذا المعنى اللغوي لكلمة حرف، حد الشيء وطرفه. ونحن حتى في تعبيراتنا العامية هنا مثلا رغيف الخبز بيقول الحرف، الحرف هو طرف وهكذا، فيعني هذه الكلمة مأنوسة حتى في الذهن العرفي في أيامنا هذه. إذن هذا في حسب المعنى اللغوي، والمعنى الاصطلاحي باعتقادي لم يبتعد عن المعنى اللغوي كثيرا. فالتحريف في معناه الاصطلاحي يعني حمل الكلام على حروفه وإمالته عن معناه الحقيقي، إبعاده عن معناه الحقيقي، المقصد الأساسي للكلام نبعد الكلام عنه ونحمله على الحروف، لأن المحرف للكلام لمعنى الكلام لا يمكن أن يقحم معنى غريبا بشكل كلي ومباين للكلام، يبقي حرفا منه فيترك الصلب ويتعلق بالهوامش والحروف، هذا المحرف. وهذا ما ورد في القرآن الكريم في الإشارة إلى اليهود عندما كانوا يتلاعبون بالتوراة، يحرفون الكلمة عن مواضعه، فتحريفهم هو تحريف تفسيري، تحريف تأويلي، يتلاعبون ب يعني معاني الكلمات. طبيعي أن المعنى الاصطلاحي يعني قد توسع في تحديد معنى التحريف إلى التحريف بمعنى صرف اللفظ عن معناه إلى حروفه، أو بتغيير اللفظ زيادة أو نقيصة، وهو التحريف المادي كما سوف نشير إلى ذلك بعد قليل. يقول الخليل بن أحمد الفراهيدي في كتاب العين: والتحريف في القرآن تغيير الكلمة عن معناها، وهي قريبة الشبه، وكما قلت يعني لا يطرح معنى بعيدا ومبائنا بشكل كلي، كما كانت اليهود تغير معاني التوراة بالأشباه، فوصفهم الله تعالى بفعلهم فقال: يحرفون الكلمة عن مواضعه، وتحرف فلان وتحرف فلان عن فلان وانحرف، مال وابتعد وحرورف بمعنى واحد أي مال. والإنسان يكون على حرف من أمره كأنه ينتظر ويتوقع، فإن رأى من ناحية ما يحب وإلا مال إلى غيرها، فإن رأى من ناحية ما يحب يعني بقي فبها ونعمت بالنسبة إليه، وإلا إذا لم يرى ما يحب مال إلى الحرف الآخر، هذا يتقلب على الحروف ويبتعد عن الصلب وعن المتن وعن المضمون، هذا الذي يعبد الله على حرف. والإمام الحسين عليه السلام في كربلاء قال لأحدهم ممن تجرأ عليه وقال إنك تعبد الله على حرف، الإمام جوابه أنت الذي تعبد الله على 70 حرف، أو أجابه بعض أصحاب الإمام على ما ببالي الآن، لعله زهير بن القين أجابه بهذا الجواب، تعبد الله على 70 حرف، يعني هذا يتنقل من حرف لحرف تبعا لأهوائه ولمصالحه. جيد، خلاصة القول أن التحريف بمعناه الاصطلاحي هو عبارة عن التصرف في المعنى أو التلاعب، التصرف في المعنى والمضمون أو التلاعب بالنص نقيصة أو زيادة. في ضوء ذلك يتضح لكم أن للتحريف معنيين، المعنى الأول التحريف المعنوي، وهذا لعله في أيامنا أخطر، ما بيتصرف في لفظ الآية وبنص الآية بحافظ عليه، ولكنه يحرف الكلمة عن مواضعه، يتصرف في تفسيرها، يتلاعب في تفسيرها بإعمال سيف التأويل فيها، إنه هو بالظاهر متشبث بالآية لكنه في العمق يعطيها معنى بعيدا كل البعد عن مضمونها الظاهر منها، هذا التحريف معنوي. هل هذا التحريف المعنوي حاصل؟ نعم، لما نتحدث عن صيانة القرآن من التحريف هذا مع الأسف واقع، لم يعني ينفع عن القرآن، وحاصل منذ زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى زماننا هذا، فكان كثيرون من ذوي الأغراض والمصالح يحرفون الكلمات أو الآيات، يحرفون الكلمات أو الآيات عن معانيها، يؤولونها، والتأويل ولا سيما عندما لا يكون له مبرر، التأويل أحيانا يكون له مبرر وتساعد عليه القرائن، لكن التأويل في بعض الأحيان كتأويل الباطنية، الباطنية الحركات الباطنية كالإسماعيلية الأغاخانية أو غيرهم حتى النصيرية، يعني عندما يؤولون الكتاب فتستطيع أن تقول بكل وضوح هذا تحريف لكلام الله، الحج يعني القصد أن تقصد الإمام انتهى بعد ما في ذهاب إلى مكة ولا من يحزنه، الصوم ما أدري شنو الكف عن، فهذا نوع من التأويل هو من أجل مصاديق التحريف المعنوي لكتاب الله، من أجل مصاديق التحريف المعنوي لكتاب الله. وكما قلت هؤلاء يؤولون القرآن بما ينسجم مع مصالحهم، بما يبرر لهم بدعهم وأضاليلهم أو ما إلى ذلك. في الحديث عن الإمام الباقر عليه السلام وهو يشير إلى وقوع هذا النوع من التحريف بمعنى تأويل القرآن وصرفه عن ظواهره، يقول: وكان من نبذهم الكتاب أن أقاموا حروفه وحرفوا حدوده، يعني حافظوا على الألفاظ ما تزادوا بالآيات، أقاموا حروفه وحرفوا حدوده ومعانيه، فهم يروونه ولا يرعونه، يروي القرآن، بيطلوا القرآن، ويمكن بيطلوا القرآن بأصوات جميلة، يروونه ولا يرعونه حق رعايته، وهذا فكرة الرعاية والرواية، اعقلوا الخبر إذا سمعتموه عقل رعاية لا عقل رواية، فإن رواة العلم كثير ووعاته أو رعاته في نسخة أخرى وهما بمعنى واحد، فإن رعاته قليل، كما جاء في كلام أمير المؤمنين في نهج البلاغة، يقول هون يشير إلى هذا المعنى، فهم يروونه يتلو الآية لكن كتلاوة الببغاء دون أن يعي منها الشيء، يروونه ولا يعونه أو ولا يرعونه من الرعاية. والجهال، يضيف الإمام الباقر بحسب الرواية، والجهال يعجبهم حفظهم للرواية، والعلماء يحزنهم تركهم للرعاية. الجهال خلاص بيهتموا بالصوت وبالشكل وبالألف هاي، مع أنه الصوت ليس مذموما بالمطلق، يعني قراءة القرآن بالصوت الحسن ممدوحة جدا في الأخبار وفي الروايات، الصوت الحسن يساعد أحيانا على إيصال المعنى إلى المتلقي بشكل جيد، لكن مش هذا الأساس. القرآن ما نزل لحتى نحوله إلى أناشيد، القرآن كتاب تدبر وكتاب عمل وكتاب حركة وكتاب حياة. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، هذا الهدف في القرآن. والجهال يعجبهم حفظهم للرواية، والعلماء يحزنهم تركهم للرعاية. هذا بالنسبة للمعنى الأول. إذن هذا المعنى الأول للتحريف، وهذا المعنى حاصل، التحريف بمعنى تحريف المعنوي سمينا. المعنى الثاني للتحريف هو التحريف المادي، بمعنى الحصول تصرف في الآيات زيادة أو نقيصة. هذا مقابل التفسير الأول في ألفاظ القرآن، في مواد القرآن. فهل هذا النوع من التحريف حاصل أم لا؟ في الإجابة على هذا السؤال أقول التحريف بهذا المعنى له أشكال، سأشير فقط إلى شكلين منها. الشكل الأول تحريف الحروف والحركات، حصول اختلاف أو تغير في أن حركة هذه الآية هي الفتح أو الكسر مثلا، هذه الآية مشددة حتى يطهرن أو مخففة حتى يطهرن، في قضية النساء يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض حتى يطهرن، في قراءة أخرى تقول حتى يطهرن مثلا. هذا النوع من الاختلاف هل صين القرآن عنه؟ المعروف عند العلماء أن مثل هذا الأمر قد وقع، هذا الاختلاف قد وقع، وهذا هو عبارة أخرى عن اختلاف القراءات، وهذا هو عبارة أخرى عن اختلاف القراءات التي عرفت. آمل أنه ما أدري إذا استطعنا نسلط الضوء على فكرة القراءات أم لا. يقول السيد البخاري رحمة الله عليه والتحريف بهذا المعنى واقع في القرآن قطعا، فقد أثبتنا لك فيما تقدم عدم تواتر القراءات، فبالتالي هذه الآية إما وردت مخففة أو مشددة، فالآخر هو نوع تحريف وليس كما نزلت، وردت بمعنى واحد. قد أثبتنا لك فيما تقدم عدم تواتر القراءات، ومعنى هذا أن القرآن المنزل إنما هو مطابق لإحدى القراءات، وأما غيرها فهو إما زيادة في القرآن وإما نقيصة فيه. لاحظت الكلام؟ إذن هذا التحريف طبعا كما قلت بالحروف بالحركات وطلح النضيد حرف أو الحركات أو السكنات كما يقال، التشديد والتخفيف حسب ما يقول السيد الخوي، وكلامه صحيح أن هذا الأمر قد وقع فيه الاختلاف، وبالتالي فنحن أمام أن إحدى القراءات صحيحة والباقي ليس صحيحا. طبعا هذا كما قلت يتصل بفهمنا لفكرة القراءات، وربما نعود إليها إن شاء الله تعالى في وقت لاحق، لكن دعوني أقول تكميلا وتوضيحا لكلام السيد الخوئي رحمة الله عليه أن هذا التغيير في الحركات أو التحريف في الحركات تارة لا يؤدي إلى اختلاف المعنى، إلى اختلاف جوهري في المعنى، مثل الصراط والصراط بالسين والصاد، الصراط والصراط بمعنى واحد، هذا ما في اختلاف. مثل مالك وملك، مالك يوم الدين أو ملك يوم الدين، مثل كفوا أو كفوا أو كفؤا أو كفؤا، في أربع وجوه فيها، بالتسكين أو بالضم مع الهمزة بالأخير أو بدون الهمزة، كفوا كفوا كفؤا كفؤا، فهذا أيضا حاصل والمعنى لا يتبدل، المعنى لا يتبدل كما تلاحظون. هنا لا غبار، لا يعني هذا الأمر حاصل والقراءات موجودة، والفقهاء يعني بنوا عليه فتواهم فقالوا يمكن قراءة كفوا أو كفوا، قراءة السورة بالوجهين أو الصراط والصراط كما يذهب إلى ذلك كثير من فقهائنا. فهذا النحو يعني هذا عم نتكلم بالشكل الأول للتحريف المادي في الحركات، قلت هذا إما أن لا يؤدي إلى تغيير في المعنى مثل هذا، وأحيانا يؤدي إلى تغيير في المعنى مثل يطهرنا ويطهرنا، أو مثل قراءة أرجلكم أو أرجلكم بالكسر أو بالفتح، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. يوجد قراءتان هنا، القراءة طبعا الموجودة في النص القرآني الآن بالفتح، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم بالفتح، وهذه تترتب عليها خلاف فقهي كبير. فالسنة قالوا وأرجلكم عطف على أيديكم، فبتكون الحكم هو الغسل، اغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم مثلا، طبعا هذا يحتاج بحث مفصل. بناء على الكسر عند الشيعة يقولون وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، فعطف على الرؤوس والرؤوس مجرورة، فيكون حكمها هو المسح وليس الغسل، فيحصل اختلاف كما ترون. طبعا مع الإشارة إذا بدكم، إذا يعني أردت أتوسع شوي في هذا المثال توسع بسيط، أنه يمكن أن يقال وهذا حاصل، أنه على القراءتين القائلين في المسح بالنسبة للأرجل صححوا المسح حتى على قراءة الفتح فضلا عن الجر، لأنهم قالوا أن أرجلكم بناء على الفتح تكون معطوفة على محل رؤوسكم، ومحل رؤوسكم هو النصب، لأن التقدير وامسحوا رؤوسكم والباء حسب النحو يعني زائدة، وامسحوا رؤوسكم وأرجلكم، فحتى على القراءة الأخرى يمكن توجيه المسح. وبالمناسبة أيضا القائلين بالغسل في القدمين أيضا وجهوا الغسل حتى على القراءتين، فعلى قراءة الفتح قالوا معطوفة على أيديكم ووجوهكم، وعلى قراءة الجر قالوا هي منصوبة ولكنها جرت للمجاورة لمجاورتها للمجرور لأن رؤوسكم مجرور. طبعا هذا التأويل بارد وضعيف جدا. أما على قراءة الفتح عطفها مع وجود هذا الفاصل هذا شاذ وقبيح في لغة العرب، إذا كان الله سبحانه وتعالى بده نغسلها كان قال واغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم. طبعا يحاولون أن يعطوا إجابة أيضا لكنها ضعيفة. وأما الجر للمجاورة فهذا أيضا ضعيف، والقرآن لا يحمل على الشواذ والضعيف كما يقال، وبحثه في محله. عموما هذا النحو الأول من أنحاء التحريف في القرآن أو التغيير، التغيير في الحركات نتيجة اختلاف القراءات، قلت هذا واقع وحاصل ولا مجال لإنكاره، وإن كان في بعض الأحيان يؤدي إلى حصول تغير في المعنى وأحيانا لا يؤدي إلى حصول تغير كما في الصراط والصراط مالك وملك أو ما إلى ذلك. النحو الثاني من التحريف المادي واللفظي لآيات القرآن هو التصرف بالزيادة أو النقيصة في الكلمات أو الآيات أو الصور، مش حركات، مش مجرد حرف تشديد يطهرنا ويطهرنا، لا، زيادة كلمة أو نقيصة كلمة أو سورة أو آية أو سورة. هذا النحو باطل ولا يقبل بوقوعه في القرآن الكريم. وقد صين هذا القرآن الكريم عن هذا النحو من الزيادة. وبيان ذلك أن التحريف بالزيادة، أبين هذا الأمر من خلال نقطتين. النقطة الأولى أن التحريف بالزيادة في القرآن مجمع على عدم وقوعه عند السنة والشيعة. من قال بالتحريف قال بالنقيصة كما سأشير، بس بالزيادة مجمع على عدم وجود زيادة في هذا القرآن، إلا رأي شاذ ينسب إلى ابن مسعود، عبد الله بن مسعود، يعتبر أن المعوذتين ليستا من القرآن، وأنه كان ينقل عن أنه كان يحكهما من مصحفه. عبد الله بن مسعود كان يحك المعوذتين من مصحفه، ويقول عندما يسأل يقول هاتان ليستا من القرآن، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعوذ بهما الحسنين عليهما السلام، تعويذ منه يعني، قل أعوذ برب الناس، قل أعوذ برب الفلق، النبي كان يعوذ بهما الحسنين حتى يدفع عنهم الشرور، شرور الجن والإنس، وهما ليستا من القرآن. لكن هذا الرأي في الواقع عد شاذا عند المدرستين، عند الشيعة قطعا هذا باطل وهما من القرآن ويجوز قراءتهما في الصلاة، وعند السنة عند لم أجد من تابع ابن مسعود على رأيه هذا، وقالوا أنه اشتبه وأنه سمع النبي يعوذ بهما الحسنين فظن أنهما ليستا من القرآن، وظن أنهما مجرد تعويذتين، وهو رأيه خاطئ. ولذلك يقول البزار أحد علماء السنة في كما ينقل الهيثمي في مجمع الزوائد، يقول لم يتابع عبد الله من الصحابة أحد، لم يتابع عبد الله بن مسعود يعني من الصحابة أحد، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قرأ بهما الصلاة، وما يقرأ في الصلاة لا يعقل أن يكون إلا قرآنان، لأنه في الصلاة مطلوب أن يقرأ الإنسان قرآن. ويقول وأثبتتا في المصحف. الشافعي أيضا كما لاحظت في كتاب الأم يرد عليه بعد أن ينقل، قال عن أحدهم قال رأيت عبد الله يحك المعوذتين من المصحف، ويقول لا تخلطوا به ما ليس منه. ثم يقول الشافعي وهم يروون عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قرأ بهما في صلاة الصبح، وهما مكتوبتان في المصحف الذي جمع على عهد أبي بكر، ثم كان عند عمر، ثم عند حفصة، ثم جمع عثمان عليه الناس، أنه كل هذا المصاحف موجود المعوذتين، وهما من كتاب الله عز وجل، وأنا أحب أن أقرأ بهما في صلاتي. يعني لهالدرع يقول أنه أنا حتى أنني أقرأ بهما في صلاة. باستثناء هذا الرأي الشاذ لابن مسعود لم يوجد رأي بأن في القرآن شيء زائد. إذن التحريف بالزيادة كما قلت مجمع على عدم وقوعه، ولم يدعه أحد، حتى ما سننقله عما قليل عن بعض العلماء إنما ادعوا النقيصة ولم يدعوا الزيادة. هذه النقطة الأولى. أما النقطة الثانية بالنسبة للتحريف بالنقيصة، التحريف بالنقيصة هو المشهور عند الفريقين، وإذا أردت أكثر من فريق لأنه في مذاهب غيرها السنة والشيعة مثل الأباضية، مثل الإسماعيلية، مثل كذا، إسماعيلية أيضا مذهب موجود. التحريف بالنقيصة مرفوض عند مشهور علماء المسلمين وعامتهم، وإنما تبناه بعض الحشوية من السنة وبعض الأخبارية من الشيعة، وهذه مأساة، لكن هذا واقع تبنوه. وربما يمر معنا لاحقا بعض الأسماء أنا ذكرت لكم الشيخ النوري باعتبار أنه ألف كتاب في هذا الأمر ورأيه معروف، ولكن يوجد أسماء أخرى، الجزائري وأرى أسماء أخرى. هؤلاء شذوا عن المشهور وقالوا أن القرآن حصل فيه نقص، ومع الأسف يعني عصبية فعلت فعلها هنا، فأصبح بعض إخواننا من أهل السنة يتمسكون بهذا الرأي الشاذ ويقولون الشيعة يقولون بتحريف القرآن، وصار بعض حتى بعض الأشخاص من الشيعة يقول لهم لا أنتم تقولون بتحريف القرآن. طبعا موجود، هو في الواقع موجود روايات التحريف عند الفريقين، لكن من يضع عصبياته جانبا ويلتفت إلى قداسة هذا الكتاب لا يفكر بطريقة تسجيل النقاط على الآخر. لأنه تصوروا أنتم الآن المشهد من خارج، شخص مش مسلم عم يلتفت، عم يتوجه إلى الصراع عبر التلفزيونات أحيانا، صراعات عبر الشيخ سني وشيخ شيعي، هذا بيقول له أنتم بتحرفوا القرآن وعندكم كذا كذا رواية، وده فرد عليه فلان لا أنتم بتحرفوا القرآن وعندكم كذا رواية وكذا رواية. هذا شو بياخذ انطباع؟ أن هؤلاء الطرفان، أن هؤلاء مجمعون على أن كتابهم محرف. لو كان عم يحركنا فكرة عصمة هذا القرآن وقدسية هذا القرآن ما انطلقنا بهذه الطريقة. وأنا أذكر عن أحد علمائنا في قم، أحد العلماء الكبار رضوان الله عليه، أنه جاءه ذات يوم أحد الأشخاص مؤلف كتاب التحريف عند السنة، تحريف القرآن عند السنة، فعم يستشيره بطبع الكتاب، قال أتلف كتابك. قال له صح أنت بتكون عم تسجل نقطة على الآخرين، أنتوا بيّن لهم أنه أنتوا عندكم، لكن بتكون سجلت نقطة على الكتاب نفسه قبل أن تسجل نقطة على الآخرين. فكر في حرمة الكتاب قبل أن تفكر في إشباع عصبياتك المذهبية. هذا عالم فقيه من علمائنا رضوان الله عليه. على العموم، القول بالنقيصة هذا يعني موجود في الواقع، في روايات عند الشيعة تقول بذلك، وسأذكر بعضها إن شاء الله لاحقا، وعند السنة أيضا هذا المعنى موجود، أكلت الأرض كذا وكذا من كتاب الله، ما أدري شو كنا نقرأ رواية الشيخ والشيخة. هل جاء بعض فلاسفة متفلسفة المفسرين وأطلقوا على هذا المعنى عنوان نسخ التلاوة؟ هذا نقص. جاءت رواية تقول أنه نسخ التلاوة هذه الآية، ومر معنا شو معنى نسخ التلاوة. شو نسخ التلاوة؟ أن هذه الآية الشيخ والشيخة إذا زنيا فرجموهما البتة، هذه آية كما يروى عن عمر بن الخطاب، هذه آية في القرآن وكنا نقرأها في كتاب الله، فنسخت تلاوتها وبقي حكمها. خبر أنه نسخت هذه يعني أزيل اللفظ، هذا معناه أن القرآن الكريم ناقص آية، أنقصت منه آية، غلفت لي هذا الأمر بعنوان نسخ التلاوة، هذا تحريف بالنقيصة. تغليفه بعناوين مثل نسخ التلاوة لا يغير الواقع شيء، والواقع أنك تدعي أن في القرآن الذي بين أيدينا آية ناقصة وليست موجودة، إذ لو كانت من الذي نسخها؟ سؤال، النبي؟ إذا نسخها النبي هذا الأمر يجب أن يتواتر عنه، هذا من جهة. من جهة أخرى، إذا نسخت الآية في لفظها لما بقي حكمها؟ يعني شنو التبرير المنطقي؟ إذا فرضنا أن الآية رفع حكمها فرفعت الآية أيضا، نفهم أنه رفع الحكم فرفعت الآية التي تدل على هذا الحكم. أما رفع الحكم مع بقاء الآية، أما رفع عفوا الآية مع بقاء الحكم، فهذا لا مبرر له منطقيا ولا عقليا. ولهذا كما قلت هذا لا يمكن تفسيره إلا بأنه نوع من تحريف القرآن الكريم. جيد، إذن في عنا رأي ولو كان قليلا تبناه، سميناه بعض حشوية السنة وبعض أخبارية الشيعة. ما مستند هؤلاء؟ كيف نرد عليهم؟ ثم كيف نثبت للآخرين أن قرآننا القرآن الكريم خال عن التحريف ومصون عن التحريف؟ هذه هي الوقفة الثانية التي سوف نتطرق إليها إن شاء الله في الدرس الآتي. درسنا الآتي إذن ما هي أهم أدلتنا على أن القرآن الكريم مصون عن التحريف؟ وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.